Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 12 من شهر 8 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مليونية 11 أغسطس تنطلق الخميس في عدد من مدن ومناطق ولايات السودان للمطالبة بإسقاط الانقلاب وبالحكم المدني الكامل. ارتفاع عدد الوفيات بواسطة السيول والأمطار الغزيرة إلى 6 أشخاص في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض، بجانب خسائر كبيرة في الممتلكات والبنى التحتية. ورشة الإطار الدستوري الانتقالي توصي بعدد من التوصيات، وسفارات دول الترويكا، النرويج، المملكة المتحدة والولايات المتحدة تدين بشدة محاولات تعطيل الورشة من قبل منسوبي النظام البائد. وزير الصحة المكلف دكتور هاشم محمد إبراهيم يقول أن الأسباب التي دعت المنظمات الدولية لمساعدة السودان في المجال الصحي لا زالت موجودة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. خرجت جماهير الشعب السوداني في عدد من المدن بولايات السودان في مواكب 11 أغسطس التي أعلنتها لجان المقاومة رفضا للانقلاب العسكري والمطالبة بالحكم المدني الكامل. وشهدت الخرطوم موكب بشارع المطار، واجهته الأجهزة الأمنية بالعنف المفرط مستخدم القنابل المسيلة للدموع، كما شهدت مدينتي المناقل ووت مدني بولاية الجزيرة خروج جماهير إلى الشوارع. ارتفع عدد حالات الوفيات بسبب السيول والأمطار بمحلية بربر بولاية نهر النيل إلى 4، مع أضرار كبيرة في البنية التحتية. ووالي الولاية يناشد السلطات في المركز بالتدخل، وقال الناشط عبد العظيم البدوي لراديو دبنجا أن السيول تسببت في وفاة 4 أشخاص على الأقل في مناطق شرق العبيدية وغرب وجنوب بربر، وأوضح أن أكثر المناطق تأثرا مناطق كدباس شمال وغرب بربر، إضافة إلى منطقة الكميلاب شرق بربر. وأوضح أن السيول تسببت في انهيار المنازل وقطع الطرق وجرف السكك الحديدية، وحمل البدوي السلطات مسؤوليتها عن الأضرار لتقاعسها في فتح المجاري وإخلاء المناطق القريبة من مجاري المياه من المواطنين. وأضاف عبد العظيم البدوي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله يعني العنديانة المعلومة العنديانة الناس اللي جيت معلوماتهم، يعني عندك 2 أطفال من أولاد رشايدة كاتواي شرق العبيدية شالوا السيل، في غرب بربر برضو في واحد شالوا السيل، دين كده 3، في عنابي في واحد شالوا السيل برضو، عنابي دي اللي هي جنوب بربر طوالي.
وحول الوضع الإنساني للمتضررين من السيول في محلية بربر، قال عبد العظيم البدوي أن المتضررين الآن في العراء في حوجة ماسة إلى خيام الإيواء والبطاطين بجانب مواد الغذاء، وأشار إلى تأثر أنشطة المواطنين بسبب انقطاع الطرق وتوقف حركة الباصات بين المنطقة والخرطوم. وتوقع البدوي أن ترتفع أسعار المواد الأساسية حال استمرار انقطاع الطرق. من جهته كشف والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون عن انهيار أكثر من 1000 منزل في مناطق متفرقة من الولاية، ووجه أبو قرون نداء عاجل للسلطات الاتحادية والمنظمات الإنسانية والهيئات الخيرية بدعم الولاية والمناطق التي تضررت بسبب السيول. وقال الوالي في تصريحات صحفية أن المناطق المتضررة تشمل المسيد كدباس الفلحاب وغالبية مناطق غرب بربر ومناطق وادي الدان وما حولها من مناطق بمحلية الدامر. وذكر الوالي بأن الاحتياجات العاجلة للمناطق تتمثل في توفير مواد الإيواء والخيام والمواد الغذائية والأدوية والأمصال، ووجه وزارة البنى التحتية بالإسراء في معالجة انهيار الطرق، خاصة طريق عطبر بربر والذي تسبب في انهيار العديد من المنازل، كما وجه الوالي إدارة الكهرباء وإدارة المياه بالإسراء في إعادة خدمات الكهرباء والمياه للمناطق المتضررة. توفى طفلين بسبب انهيار منزل بعد هطول أمطار غزيرة بولاية النيل الأبيض يوم الثلاثاء، وقدمت سلطات محلية ربك مساعدات للأسرة لمواجهة الظروف التي تواجهها. يذكر أن ولاية النيل الأبيض كانت قد شهدت أمطارا خلال الأيام الماضية فوق المعدل، أحدثت أضرارا متفاوتة بمنازل المواطنين في عدد من المحليات. سجلت حالة وفيات بسبب ضربات الشمس بمدينة بورت السودان بولاية البحر الأحمر خلال هذا الأسبوع، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية. وقال الصحفي أمين سناد لراديو دبنجا أن درجة الحرارة العالية التي تشهدها مدينة بورت السودان هذه الأيام تسببت في وفيات وفي حالات الإصابة بالإجهاد، وأشار إلى حالات وفيات لا تصل إلى المستشفيات. وقال سنادة أن وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر فتحت عنبر الطوارئ لاستقبال حالات ضربات الشمس. وأضاف الصحفي أمين سنادة لراديو دبنجا من بورت السودان:
الآن رسميا وزارة الصحة فتحت العنبر بتاع الطوارئ لاستقبال حالات ضرب الشمس اللي انت ممكن تشوفه في الشارع عيانا بيانا امامك.
من جهة تانية، اعلنت ادارة توزيع الكهرباء بولاية البحر الاحمر عن خفض امداد التيار الكهربائي الى 10 ساعات في اليوم ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 10 من شهر 8 الجاري لمدة 3 ايام. ووجد القرار الرفض وسط مواطني البحر الاحمر لجهة ان القرار جاء في التوقيت غير مناسب. وقال الصحفي أمين سنادة لراديو دبنجا أن إدارة التوزيع تلقت منشورا رسمي من البارجة التركية التي تمود ولاية البحر الأحمر بالتيار الكهربائي بأنها تريد استبدال البارجة بأخرى في عملية استغرق 3 أيام، وعليها ستنخفض ساعات إمداد الكهرباء بمعدل 10 ساعات في اليوم. وأوضح سنادة أن الشركة التزمت بإمداد المستشفيات بالتيار الكهربائي، وناشدت المواطنين بترشيد وتقليل استخدام الكهرباء. وأوضح سنادة أن القرار وجد استهجام من المواطنين، مشير إلى تفاقم أزمة مياه الشرب في بورت السودان بسبب انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف الصحفي أمين سنادة لراديو دبنجا من بورت السودان:
رسميا الإدارة بتاعت البارجة التركية اللي هي منها بتتوصل الكهرباء حق بورت السودان إنها هي بصدد استبدال البارجة ببارجة أخرى، وأنه العملية دي حتاخد فترة حد 3 أيام، وأنه هم بناء على كده حيقوموا يدخلوا مدينة بورت السودان في الجدولة العامة للشبكة القومية بواقع 5 ساعات صباحا و5 ساعات مساء.
أوصت نقابة المحامين السودانيين في ورشتها الأخيرة حول الإطار الدستوري الانتقالي التي انعقدت لمدة 3 أيام في الخرطوم حتى يوم الخميس، أوصت ب5 محاور رئيسية وشملت عدد من النقاط، أهمها النائب المؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي مع إقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة وتحقيق السلام العادل الشامل مع العدالة الانتقالية وإصلاح الأجهزة العدلية مع استكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع. كذلك النص في الدستور الانتقالي والقوانين على قضية الحقوق باعتبارها جوهر الثورة والإصلاح الأمني والعسكري. من جهتها، أدانت سفارات دول الترويكا النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشدة محاولات تعطيل ورشة عمل نقابة المحامين حول الإطار الدستوري الانتقالي بالعنف يوم الأربعاء. وقالت سفارات الترويكا في بيان أن هذه الورشة هي مبادرة شاملة يقودها السودانيين وتجمع بين مجموعة واسعة من الأطراف من أجل تحفيز التقدم نحو إطار متفق عليه لحل الأزمة السياسية. وأوضح البيان أن أولئك الذين يسعون إلى تعطيل الحدث وتخويف القائمين عليه ليسوا مهتمين بالحوار وبناء توافق الآراء، وأن هدفهم هو منع التقدم نحو مستقبل ديمقراطي للسودان، مشددة على عدم السماح لهم بالنجاح. وأكد البيان دعم الترويكا إجراء حوار حقيقي وشامل بين مختلف الأحزاب والمجموعات السودانية بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي يؤسس لحكومة انتقالية ذات مصداقية بقيادة مدنية تحظى بدعم واسع النطاق، بالإضافة إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات. وحث البيان جميع الأطراف على المشاركة والمساهمة في هذه الجهود بروح من حسن النية والمرونة والتوافق. يواجه الموسم الزراعي الصيفي في السودان تحديات كبيرة مما يهدد بالفشل، جاء ذلك في منصة الحديث الأسبوعي بوزارة الإعلام لمناقشة تحديات الموسم الزراعي يوم الخميس. وقال المهندس عبد المجيد محمد الطيب ممثل وزارة الزراعة والغابات أن أكبر تحدي يواجه هذا الموسم هو التضخم وارتفاع الأسعار، وأوضح أن ضعف استخدام التقنيات الحديثة أدى لتدني الإنتاج، وأشار أيضا لمشكلة الوقود والكهرباء والأسمدة والمبيدات، وقال أنها تحدث إشكاليات في سير الموسم الزراعي. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع مضطرد في الإصابات بالسرطان مع ارتفاع تكاليف العلاج، جاء ذلك في اجتماع قضايا مراكز علاج الأورام القومية التخصصية يوم الأربعاء. وقال مسؤولون في الوزارة أن من بين التحديات عدم وجود سجل مدني أثر على الخطط العلاجية والتوزيع العادل للخدمات والتعطيل المتكرر لأجهزة العلاج الإشعاعي. من جهته أقر مدير المركز القومي لعلاج الأورام بروفيسور عبد الله ضفع الله أقر بوجود مرضى لا يتلقون العلاج رغم مجانيته للكلفة العالية للانتقال لمراكز العلاج، لافتا إلى عدد من التحديات منها انعدام الخدمة في مؤسسات الصحة التابعة للقوات النظامية والقطاع الخاص مما يستوجب الشراكات والتوسع في الولايات، منوها إلى أن عدد أجهزة الإشعاع المطلوبة 40 جهاز مقارنة بالمتوفر والبالغ 5 أجهزة فقط. ولفت عبد الله إلى انقطاع استيراد الأدوية خلال العامين الماضي والحالي وإلى عدم توفر مراكز منفصلة للأطفال رغم خصوصيتهم. طالب أطباء الولاية الشمالية بإقالة مدير عام وزارة الصحة الولائية، وذلك بسبب تجاوزات أقدم عليها، وأعلن الأطباء في الوقت نفسه الدخول في إضراب عام عن العمل في كافة محليات الولاية. وقال بيان لأطباء الولاية الشمالية يوم الخميس أن المدير العام المكلف بوزارة الصحة ومنذ اللحظة الأولى للتولي مهامه ظل يعمل على افتعال المشاكل وإصدار القرارات الخطيرة في الملفات الحساسة. وأوضح البيان أن المدير العام قام بإصدار عدد من القرارات، منها إيقاف إمداد الأكسجين لمستشفى دنقل التخصصي في أول 72 ساعة من توليه مهامه، وعمل على نسف الاستقرار الإداري بالمستشفيات بالولاية والتي منها مستشفى دنقل التخصصي ومستشفى مروي، كما أشار إلى إصداره قرار آخر يخلي فيه مسؤولية الوزارة عن إمداد الأكسجين لكل مرافق الولاية الصحية. وطالب أطباء الولاية الشمالية بإقالة مدير عام وزارة الصحة الولائية، وأعلن أطباء عبر البيان الدخول في إضراب عام على مستوى الولاية الشمالية عن الحالات الباردة ابتداء من 14 أغسطس جاري. توفى شخص في شجار بمنجم جبل عامر بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، وتسبب الحادث في اندلاع اشتباكات نجمت عنها أعمال حرق ونهب بمنجم جبل عامر يوم الأربعاء. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن أسباب الحادث تعود إلى أن مواطنا أصيب في شجار نقل بسببه إلى مستشفى كبكابية لتلقي العلاج وفيها فارق الحياة متأثرا بجراحه. وأوضحت المصادر أن أقرباء المتوفي قاموا بعد ذلك برد فعل تمثل في نهب المحلات التجارية بسوق المنجم وحرق البعض الآخر. الخبر الأخير في النشرة، قال وزير الصحة المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم في الجلسة الختامية يوم الخميس بفندق السلام روتانا لفعاليات منتدى شركاء الصحة والذي امتده لثلاثة أيام، قال أن الأسباب التي دعت المنظمات الدولية لمساعدة السودان في مجال الصحة لا زالت موجودة، سواء الطوارئ الصحية بكافة أنواعها من أمراض وكوارث ونزوح أو ضعف النظام الصحي بالبلاد، الأمر الذي يقتضي من هذه المنظمات استمرار الدعم والمساندة وزيادتها والالتزام بالتعهدات. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة الخبير الدولي في الموارد المائية والعضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة دكتور أحمد المفتي يحذر من الملأ الثالث لسد النهضة. رئيس اللجنة العليا لأبناء الهوسة بالنيل الأزرق يقول هنالك خروقات للوثيقة التي وقعت بين أطراف النزاع الأسبوع الماضي. وأيضا نقف على السيول التي اجتاحت مدينة بربر، وإضراب الكوادر الطبية في شمال دارفور يدخل أسبوعه الثاني. وناظر عموم قبائل المنطقة الغربية بالنيل الأزرق يتحدث عن الوضع الآن بعد الخروقات التي حدثت في النيل الأزرق. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا مستمعي راديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 8 سنة 2022. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن أن إصابة 21 شخص في مليونية 11 أغسطس بالخرطوم، من بينها إصابة بطلق ناري متناثر مرجح أنه سلاح خرطوش. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال 35 شخص بينهم 4 قُصّر وفتيات على يد الأجهزة الأمنية في مواكب الخميس بالخرطوم. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال الأجهزة الأمنية لخمسة من الثوار في مواكب الخميس 11 أغسطس بالخرطوم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. هيئة محامو دارفور تدين بأشد العبارات الهجوم على ورشة الترتيبات الدستورية المنظمة بواسطة نقابة المحامين السودانيين بدارها بالخرطوم. الإدارة العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين تعلن عن وفاة 6 أطفال بسوء التغذية بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. سلطات المباحث بشمال دارفور تعثر على جثمان شخص داخل منزله بحي الأميرية غرب بمدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة في السودان تحذر من وقوع كارثة بيئية نتيجة جرف السيول للنفايات والكرت الملوثة. منظمة الصحة العالمية تحذر من مرض جدري القرود وتقول أنه مهدد للصحة العامة على مستوى العالم. السيول تجتاح مدينة عدة الفرسان بجنوب دارفور في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بسبب الأمطار الغزيرة. النازحون بمعسكرات مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يشتكون من نقص حاد في المواد الغذائية مما أدى إلى انتشار مرض سوء التغذية وسط الأطفال. وزارة الداخلية السودانية تعلن عن إنشاء إدارة باسم الشرطة المجتمعية. الدولار يشهد زيادة متوالية في الأسعار، حيث ارتفع إلى 578 جنيه في تداولات نهاية الأسبوع، والتجار يبررون الزيادة لضعف المعروض وزيادة الطلب. هيئة الجمارك السودانية تصدر قراراً بإلقاء ضريبة الإنتاج على السلع المحلية التي أضيفت في العام 2021. وزارة المعادن تدشن نيابة للنفط والتعدين بمنطقة أركويت بالخرطوم بغرض محاصرة التهريب والحد من جرائم التعدي على البيئة.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. قال الخبير الدولي في الموارد المائية والعضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة دكتور أحمد المفتي أن الملأ الثالث لسد النهضة الذي دشنته أثيوبيا بالأمس يمثل كارثة حقيقية للسودان. المزيد ما جاء في حديثه لراديو دبنجا.
الملأ التالي ده وصل بالتخزين أمام السد ل 22 مليار. الملأ الأول كان حوالي 5 مليار، والملأ الثاني كان حوالي 3 مليار، وده 14 مليار. فبالنسبة للسودان في تقديري أنه كارثة كبيرة جدا بالنسبة للسودان أكثر مما هو لمصر لأسباب معينة. السبب الأول أنه السد غير آمن، بمعنى أنه ممكن يحصل فيه انهيار كلي أو يحصل فيه انهيار جزئي، لأنه التزام إثيوبيا بأنها تستكمل أمان السد
ما قامت بهذا الاستجابة. الاستجابة منصوص عليها في المادة في المبدأ رغم 8 ميزان المبادئ إثيوبيا مرزبة صراحة بأنها تستكمل أمان السد. فلم تستكمل أمان السد. وزير السرية السوداني آخر تصريحات وقال أنه لم يستلم ما يفيد بأن إثيوبيا استكملت أمان السد. الشيء الآخر أن مصر قبل أسبوع قدمت شكوى لمجلس الأمن، وهذه الشكوى بتتضمن أنه ظهرت شروخ في واجهة السد. فعلى الرغم من أنه يعني مصر غير معنية أو ما تتأثر إذا حصل انهيار ولا كده لبعد المسافة، السودان هو اللي بيتأثر. فده فيما يتعلق بأمان السد. فيما يتعلق بكمية المياه المحجوزة، ده بيعني أنه إثيوبيا خلاص أصبحت تسيطر على مياه السد. المياه القادمة من إثيوبيا للسودان أصبحت تحت السيطرة الإثيوبية بالكامل، بمعنى أنه السودان ما عنده حقوق إذا حسب ما ترى إثيوبيا، لأن الملء ده كله طلع ملء أحادي وليس بالاتفاق مع السودان. وده بيخلي بنقول عليها قنبلة مائية، امتلكت إثيوبيا القنبلة المائية، لأنه أكبر خزانة السودان اللي هو يعني مش أكبر يعني بالإضافة لسد مروي، لكن أكبر سد في مواجهة سد النهضة هو سد الرصيري، وسعته 7.5 مليار، والتخزين سد النهضة اليوم بالملء الثالث بلغ 22 مليار. يعني لا قدر الله إذا حصل انهيار كله أو جزئي، خزان الرصيري حينهار، وبالتالي بقية السدود في السودان كلها حتنهار. بالإضافة إلى هذا كله، إعلان المبادئ اللي بتتمسك به إثيوبيا بيقول إنه إذا حصل ضرر، إذا تسبب في ضرر سد النهضة، الضرر ده إثيوبيا تناقش التعويض اللازم. يعني مرضى بس تناقش كوش تدفع التعويض اللازم. ده من النقاط الضعيفة في إعلان المبادئ، إنه إثيوبيا مجرد تناقش موضوع التعويض، يعني ما ملزمة بأنها تعوض عن الأضرار، مع أنه الالتزام الدولي هو أنه إذا دولة تسببت في ضرر تلتزم بالتعويض عن هذا الضرر. بالإضافة إلى كذا أنه المل إذا كان الأول أو الثاني أو الثالث أو حتى الرابع والخامس، أنه إعلان المبادئ لنص أنه ده ما يتم إلا إذا تم الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء، فما تم اتفاق لحد الليلة. يعني إثيوبيا ملت ضد القانون الدولي وضد الاتفاق الثنائي أو الثلاثي بتاع سد النهضة. وبالإضافة إلى ذلك، مجلس الأمن في سبتمبر 2021 طلب من إثيوبيا إنها ما تتصرف تصرفات أحادية، لازم تصل لاتفاق. مجلس الأمن الدولي بالإجماع طالب بأنها تتفق قبل ما تملع، والاتحاد الأفريقي نفس الشيء، والسودان ومصر طالبوا إثيوبيا، ولكن تتصرف كأنما الدين الأزرق ده هو بحيرة أو نهر إثيوبي، ده نهر مشترك ما في دولة تتصرف فيه على كيف. يعني لكل هذه الأضرار المترتبة على الملء الثالث، بالإضافة إلى أن موضوع الكهرباء هو حتى أتضح أنه موضوع يعني جانبي، ما هو موضوع أساسي، لأنه التوربين التالية تم تشغيلها بالأمس مع الملء الثالث، هي بتولد 270 ميجاوات بكمية بسيطة. يعني 13 توربينة إذا اشتغلوا هيعملون حوالي 3000 ميجاوات، في حين أنه إثيوبيا كان بيقول أنه والله هتولد 6000 ميجاوات وإنها هتدي السودان، بل إنه حسنات ما في شبكة رابطة كهرباء سد النهضة مع الخطوط الكهرباء بتاعت السودان. هذه الأضرار ترتبت على الملء الثالث، الحل لها قطعا ما العودة إلى طاولة المفاوضات. الرئيس الإثيوبي قال مستعد هو يعود لطاولة المفاوضات، ولكن ما من الذي تفعل المفاوضات إذا كان إثيوبيا بتتفاوض لكن بتتصرف بهناك تصرفات أحادية؟ فالمفروض إذا كان أصلا إثيوبيا جادة في المفاوضات مفروض أول حاجة توقف نشاط الأحادي وتجي إلى طاولة المفاوضات، بعد ما تتفق بعد ذلك ممكن تملى حسب هذا الاتفاق. لكن أما إثيوبيا تستمر في نشاط أحادي وفي نفس الوقت تقول أنا مستعدة للمفاوضات، ده يعني إنه بدأ المفاوضات على أساس تكسب أعمال هذه أعمال الأحادية تكسبها الشرعية، لأنه حسة ما عندها شرعية هذه يعني التصرفات. ولذلك الحل ليس اللجوء إلى مجلس الأمن ولا اللجوء إلى الاتحاد الأفريقي، لأنه فشلت حتى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية فشلت هذه المفاوضات من العام 2011. ولذلك لابد يكون الحل هو إجراء حازم يتخذه السودان، وعلى سبيل المثال سحب توقيعه على اتفاق مبادئ سد النهضة، سحب التوقيع لأنه الاتفاق ده بدي الشرعية لأفعال إثيوبيا. سد النهضة شرعيته الوحيدة في إعلان المبادئ، وإعلان المبادئ خرقته إثيوبيا. لذلك ما في معنى السودان ومصر يستمروا متمسكين بإعلان المبادئ، لابد أول حاجة يسحبوا التوقيع ويطالبوا إثيوبيا بالأرض التي يقام عليها السد، لأن هذه الأرض منحت إلى إثيوبيا في العام 1902، لكن منحت لإثيوبيا بشرط إنه إذا قامت عليها سد ما تقيم السد إلا بموافقة حكومة السودان. والحصل الآن إثيوبيا قام السد ولكن بدون موافقة حكومة السودان، ولذلك من حق القانون للسودان إنه يطالب بالأرض التي يقام عليها السد. أنا قصدت بهذا إنه لابد يكون في تصعيد شديد ومطالبة قوية جدا. بعد ذاك مجلس الأمن بيلقى رقبته مضطر يتدخل بموجب الفصل السابع، لأنه لما يصعد الموضوع يبقى خطر حيحدد الأمن والسلم الدوليين. بعد ذاك مجلس الأمن بيلقى رقبته مضطر يتدخل بموجب الفصل السابع ويأمر إثيوبيا بوقف أنشطتها إلى حين الوصول إلى اتفاق.
قال رئيس اللجنة العليا لأبناء الهوسة محمد موسى محمد إبراهيم: هنالك خروقات في بعض المناطق أدت إلى اعتداء لبعض المواطنين من أبناء الهوسة في مناطق عديدة في محلية والدلماحي ومحلية الرصير الشرق والرصيرس اللعوتة، وبعض الإشارات للتوتر داخل أسواق الدمازين لأبناء الهوسة. المزيد ما جاء في حديثه بعد التوقيع على الوثيقة.
أي مرحبتين حبابكم 10 راديو دبنجا. أنا محمد موسى محمد إبراهيم، رئيس اللجنة العليا لأبناء الهوسة لإدارة الأزمة بأحداث النيل الأزرق. اللجنة قامت عشان تنظم وتسهل العملية بتاعت تنظيم النازحين في معسكرات داخل الإقليم وخارج الإقليم، والآن أنا في زيارة ميدانية لبعض الجرحى والمصابين اللي تم إحالتهم لولاية الخرطوم. والليلة برضو عندنا واحد من المصابين استشهد في صباح هذا اليوم. تشغل اللجنة في الجانب ده بالإضافة للجانب بتاع المبادرات، اللجونة عشان يوقفوا الأداعيات. في الجانب ده يعني احنا عملنا وثيقة بتاعت هدنة ما بين أطراف النزاع، وقعنا عليها فيها 13 فقرة. الوسطاء كانوا في الوثيقة دي هم هيئة الشورى كنانة ورفاعة، بالإضافة للجنة المصالحات بقوات الدعم السريع. قعدنا في جلسات متواصلة لفترات متواصلة لغاية ما خلصنا له الوثيقة تم التوقيع عليها بين الطرفين بضمان من حاكم إقليم النيل الأزرق وغاية الثاني الدعم السريع. الوثيقة دي احتوت على 13 فقرة، 13 فقرة الطرفين اتفقوا عليها، لكن حصلت بعض الخروقات في الوثيقة دي من في بعض المناطق، أدت إلى اعتداء لبعض المواطنين من أبناء الهوسة في مناطق عديدة، في محلية الدلماحي ومحلية الرصيرس في قنيط شريك والرصيرس العوتة، وبعض الإشارات للتوتر في أسواق الدمازيل للمواطنين العاديين المارين من أبناء الهوسة. عشان كده بنندد وبنقول للناس اللي وقع الوثيقة دي انه هذا ممكن يكون هو خرق للعهد والميثاق اللي تم ما بيننا وبينكم ما بين الهوسة واطراف النزاع. نحن من جانبنا كهوسة بدأنا بالتنوير، بدأنا بالإعلان عنها، دخلنا على مستوى المعسكرات داخل مدينة الدمازين، نورناهم انه في وثيقة بتاعت هدنة. الوثيقة دي فيها 13 فقرة بتدل كلها انه ما يكون في خطاب بتاع كراهية ولا عنصرية ولا إشارة التوترات ما بين مكونات الإقليم بصورة عامة. كذلك وصلنا للإعلام راديو المجتمع لإقليم النيل الأزرق، سجلنا معه حلقة، الحلقة دي تمت ترجمة الوثيقة بلغة الهوسة، كذلك الطرف الآخر ترجم الوثيقة دي بلغة الهوسة. برضو مشينا على مستوى المدارس، عملنا التنوير بالوثيقة دي، أهدافها ونقاط ال 13 اتفقنا عليها انه ما يكون في خرق للوثيقه دي. من جانبنا نحن قمنا نقول بدور كبير تجاه الوثيقه دي بالتنوير والتثقيف والتبشير بها، والناس ترحب بالوثيقه دي عشان ما يقدروا يرجعوا لاهاليهم لمناطقهم يمارسوا انشطتهم. لكن نقول بكل اسف انه في بعض الخروقات صراحه من الموقعين، يعني في خرق كان واضح البارح من احد الموقعين في الوثيقه انه في خطاب بتكراهيه واشاره للتوترات والفتنه. هذا ما يتعلق بوثيقة الهدنة لوقف العداءات ما بين أطراف النزاع. نقول لكن على كل حال نحن جاهدين بإذنه تعالى إنه ننور ونعمل تنوير عام في كل الإقليم بواسطة الوسطاء ما بين حياة الشغرة كنان ورفاع وتدام السريع، نلف كل المناطق اللي فيها النزاعات بالإعلام الجوال عشان ما نقدر نوري الناس إنه في وثيقة. بالجانب الآخر برضو نحن قلنا لهم برضو يكون الحاجة دي بنفس الطريقة، نلف كلنا كتيم واحد معانا منصات المجتمع المدني والجهات الحكومية إنه يتم التنوير والتبشير بالوثيقة بتاعت وقف الأداعيات ما بين أطراف النزاع. أما ما يتعلق بالجانب الإنساني في معسكرات النزوح داخل وخارج الإقليم، نقول على المستوى المجتمعي، المجتمع في النيل الأزرق وفي الولايات المختلفة، المجتمع المحلي، منظمات المجتمع المدني ما قصرت، قامت بدورها بصورة كبيرة وصورة إنسانية، قدمت القزاء كذلك الكساء والعلاج بالإضافة لجانب الحماية بتاعت الأطفال والمرأة. لكن المصيبة كانت كبيرة والعدد كان كبير، عشان كده بنلقى لسه الإنسان بيعاني. ونحن قاعدين نقول دائما الناس اللي نجوا من العنف أو من الكارثة أو من الحرب اللي ما ماتوا بطلك ممكن يموتوا جراء الحشرات والأمطار والتردي بتاع الإصحاح البيئي. عشان كده نحن عملنا ندوات وطالبنا الجهات الحكومية أنها تتدخل بصورة عاجلة عشان ما نقدر نفرز الناس الناجين اللي جوا إلى المعسكرات دي. كلام ده في الثلاثة أيام أو الأربع أيام الأولى كان أكثر من 25,000 نازح ونازحة في ثلاثة مدارس مساحتها تكون أقل من 1000 متر مربع. لكن بعد اليوم الخامس والسادس قدرنا فرزنا النازحين ودناهم لعدد 12 مدرسة أو 12 معسكر داخل مدينة الدمازين، معسكرات مختلفة فرزناها وحاولنا نعمل لم شمل بعض الأسر المنفصلة من زويها أو من بعضها عشان تسهل عملية تقديم الخدمات. منها الخدمات بقت تمشي بصورة جيدة، الخدمات الجاية أو المعينات الجاية من الجهات المجتمعية، المنظمات القاعدية، الروابط والجمعيات بالأحياء، خيريين قدموا خدمات إسعافية للنازحين في المدارس. أما نقولها صراحة أن الجانب الحكومي كان في ضعف كبير جدا للإستجابة السريعة لتقديم الخدمة الإسعافية للنازحين داخل المعسكرات داخل إقليم النيل الأزرق. في بعض المؤسسات نقول أنها قدمت خدمة، مؤسسات حكومية نقول نموذج لها، أمانة ديوان الزكاة في إقليم النيل الأزرق كانت في استجابة منها، قدمت وجبات سريعة، كذلك مثلا الشرطة الأمنية قدموا المياه، جابوا مياه شرب للمعسكرات، كذلك قوات الدعم السريع قدمت المياه الشرب للمعسكرات. ده من الجانب الحكومي. أما الجانب بتاع المنظمات عندنا عشان ما يدخل الذاكرة هقول جزء منهم، مثلا منظمة كافة للتنمية من أول المنظمات اللي قدمت الاستجابة السريعة في تقديم الخدمات تقريبا لفترة أسبوع من يوم السبت صبحية الحادثة لغاية فترة أسبوع، كانت بتقدم الخدمة العلاجية وكذلك القزاءات أو الوجبات بالنسبة للنازحين. بعدها بعد 3 أو 4 يوم تجي بعض المنظمات مثلا أطباء بلا حدود، اليونيسيف، اليونيدبا، كذلك منظمة الطفولة العالمية سيف ذا تشيلدرن اللي هي قدمت خدمات بتاعت موية، عملت خزانات بتاعت مياه، وفرت المياه بالتانكرات، أيضا عملت في جانب الحماية، عملت مساحات صديقة للأطفال داخل معسكرات النزوح بمدينة الدمازين، وكذلك معسكر في ولاية السنار. برغم التدخلات دي والمنظمات الكثيرة، أنا في منظمات ذكرتها لكن العدد كبير والنازحين كثار، فنلقى لسه الوضع الإنساني غير مستقر، في فجوات كبيرة جدا في الجانب بتاع الغذاء، جانب بتاع الكساء والمواد غير الغذائية، كذلك المراحيض، الوضع الصحي متردي، كذلك نقول الناموسيات بالنسبة للبعوض والحشرات، فلسه فجوة كبيرة. النازحين محتاجين لخدمات عاجلة داخل الدمازين وخارجها، بالذات في ولاية السنار عندنا معسكرات كبيرة جدا في ولاية السنار، في ود النيل، منطقة ود النيل فيها 3 معسكرات، في سنجة تقريبا في مدينة سنجة في معسكر.
في الدقائق التالية المستمعون الكرام نستمع إلى الناظر سيف الدولة أتهم، ناظر عموم قبائل المنطقة الغربية بالنيل الأزرق، حول الأوضاع الآن بالنيل الأزرق وجهود الإدارات الأهلية.
إقليم النيل الأزرق هو إقليم سودان مصخر جامع لكل أهل السودان، وكل الناس الموجودة هي عايشة في أمن وفي أمان وفي نسيج اجتماعي مترابط وفي إلفة وفي محبة، لكن الشيء اللي حصل ده ما بيشبهنا نحن. والآن الحياة طبيعية، الناس رجعت زي ما كانت زي مثلنا ونحن، وكانت فكرة يعني، والمبادرات كانت كثيرة، يعني ما مبادرة واحدة ولا مبادرتين، مبادرات كانت كثيرة، لكن المبادرة بتاعت أهلنا كنانة ورفاعة هي اللي تبنونا في الدعم السريع، وجهنا قعدوا، والمهم الوثيقة يعني كانت يعني هي وقف العدائيات المدن والغرى، والآن الأمن مستتب. الوثيقة طبعا تحدث عن وقف العدائيات، وده الشيء الأمنوا عليه كل الناس، إدارات أهلية سماعات كل الناس أمنت على الوثيقة في وقف العدائيات في هذا الزمن. أما الحياة الآن رجعت لطبيعتها، والناس عايشين حسا، والناس يعني كأنه ما حصل أي شيء. والله هي الإدارة الأهلية طبعا هي المسؤولة، مسؤولين مباشرة من المصالحات، ومسؤولة من النتيجة الاجتماعي، ومسؤولة من وحدة الناس، ومسؤولة يعني الإدارة الأهلية يعني عندها سلطاتها، عندها سلطات الإدارية وسلطات القضائية وسلطات الأمنية، عشان كده هي مسؤولة، وهي اللي بتلعب الدور الكبير جدا جدا في النسيج الاجتماعي، وهي المسؤولة مسؤولية مباشرة من أمن وسلامة المواطن، وهي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن فض النزاعات. الإدارة الأهلية هي اللي حاسة في قوتها وفي تماسكها وفي الكراسة معها. فالإدارات الأهلية جونا ناس المجلس الأعلى للإدارة الأهلية من الخرطوم، وده مجلس أعلى مكون هناك في الخرطوم من كل أقاليم السودان، وده المجلس اللي يعني اللي بينضموا تحت لواء كل الشراتي وكل السلاطين والعماد والنظار وكذا. فنفس المجلس ذي جه هنا وقدم مبادرة، نفس المبادرة اللي قدمها والمفروض يجي ثاني، لكن سبقت المبادرة بتاعت ناس محمد حمدان دولي، وحسن احنا يعني حتى الإدارة الأهلية يلعب دور كبير جدا جدا، والمبادرات جاية والمبادرات مستمرة، والصلح إن شاء الله الناس حددوا له يقوم في شهر 12 2022. هي مبادرة قاموا أهلنا في رفاعة وكنانة، المبادرة دي طبعا هي عرضنا الوثيقة بتاعتهم، والوثيقة بتاعتهم نحن يعني كلنا اتفقنا معهم، واتفقنا مع الإدارة الأهلية كلها اتفقت أنه لازم يكون في وقف بتاع عدائيات، ومش المبادرة في كل المبادرات الجاد كانوا هم مصرين على وقف العدائيات. المصالحة دي برضو يعني يو ناس الدعم السريع، وهم قاموا بهذه المبادرة، وهي هو في وقف العدائيات، فما في حاجة غير وقف العدائيات.
شكرا لك.
والصلح ده لسه.
نعم
والله الترتيبات للصلح، ما حس الصلح لا يمكن يتم حتى في الأيام الجاية دي ولا بعد شهر ولا شهرين، لأنه لسه الناس يعني بعد ما تهدأ النفوس والناس يعني الناس تعود إلى أماكنها كلها ويكونوا متواجدين، ويكونوا يعني في زراعتهم، في صيدهم، في تجارتهم. بعد ذلك الناس تعدى النفوس، والناس بعد ذلك بترتب لها، وإن شاء الله زي ما ذكرت لك قلت لك في شهر 12 إن شاء الله 2022 أتمنى أن كل الناس ترجع، وكل الناس ترجع لأماكنها. يعني الحياة مستمرة تماما، والحياة عادل، والناس حاسة يعني النفوس هدأت شوية. شكرا لكم ومقدر لكم كثير لإهتمامكم.
دخل إضراب الكوادر الطبية أسبوعه الثاني بولاية شمال دارفور، مما ترتب عليه إيقاف تام للمستشفى التخصصي للولادة والمستشفى التعليمي. المزيد في حديث المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور دكتور محمد إدريس، فلنتابع.
نحن بولاية شمال دارفور نحن الآن يعني وصلنا لنهاية الأسبوع الثاني، ونحن الآن يعني عندي المستشفى التخصصي للنساء والتوليد إنه متوقف تماما عن العمل، وكذلك المستشفى التعليم، ولكن المستشفى التعليم كان في بداية الأسبوع المنصرم بدينا إنه نشغل الجسم بتاع الطوارئ والجسم بالعمالة المؤقتة وبالأطباء الموجودين. أصلا الأطباء ما كان في إضراب بالنسبة للأطباء، الأطباء اللي إضراب كان يعني خاصة في الكوادر التمريضية والكوادر المساعدة والعمال وكل الكوادر المساعدة بالنسبة للكوادر الطبية كان بسبب السبب بتاع الإضراب. كحكومة ولاية بنشوف إنه موضوع هو يعني بتخص فيها المالية الاتحادية. الولاية كان ساعت إنه بالنسبة للكوادر الصحية هي صرفت لين الاستعجازات طبعا بالنسبة للراتب الأساسي كان بالمنشور بتاع 2022 بتاع المنشور بمنشور 22، ولكن المنح والبدلات هي رجعوها بالنسبة لمنشور 2021. نحن بنقول إنه يعني عملنا الحلول اللي عملناها كحكومة ولاية، الحكومة برضو ساعدتنا في إنه بالنسبة للتأمين الصحي واللي فتح لنا المجمع الجراحي، ونحن إن شاء الله يعني ساعدناهم بمعينات، ونحن هسه الآن بالنسبة للحالات اللي بتخص النساء والتوليد بيتم استقبالهم في المجمع الجراحي بالنسبة للتأمين الصحي، وبيكون كل الحالات الطارئة نحن بنستقبلهم هنا إن شاء الله. نحن برضو الأيام الجاية إن شاء الله قادرين نقعد مزيد مع إخواننا الكوادر الصحية تانية، ونقعد إن شاء الله ونقوم إنه يعني في النهاية دارين إن شاء الله نرفع الطوارئ عن الحركة الحرجة، لأنه الآن يعني الوضع إنه نحن في وضع بتاع خريف وملاريا، وممكن ترتفع الحالات بتاعة الملاريا، والناس يعني بتحتاج لرعاية طبية بتحتاج لنا إن شاء الله. نحن يعني نحن يعني نتفائل خير جدا بإخواننا الكوادر الصحية، وإنه يشوفوا الصوت العدلي، ويشوفوا إنه في النهاية الاستعداد يعني بتصل، ولكن الحالات المرضية هي يعني في اليوم بتصيب في الناس، بالإضافة للأعباء الاقتصادية والأعباء الاجتماعية والوضع السياسي العام في السودان ما مستقر. لكن نتمنى إنه إخواننا إنه في الكوادر الصحية يتفهموا المواضيع دي، وإن شاء الله يعني يحاولوا إنه يرجعوا للصوت العدلي، وإن شاء الله نحن يعني برضو يعني نضغط كثير جدا في ضغطنا المركز ونضغط المركز، وبرضو نحن برضو مع إخواننا في مجلس الحكومة إن شاء الله نحاول إنه يعني نقعد نشوف برضو يعني مزيد من الحلول، ومزيد إنه يعني لو في طريق إنه ممكن يعني نكون لجنة منهم ويجوا للاتحادين إنه عشان يعني يكون يعني يتابعوا يعني المسير بتاعت الإجازات والعقوب. وكذلك برضو نحن برضو نشكر أخواننا برضو في السلاح الطبي فتحوا لنا المستشفى وقطة الشرطة وفي الناس العاملين بالمراكز الصحية والتأمين الصحي كلهم دول اللي ساعدوا في إنه يعني يقللوا الاحتقان ويقللوا الحالات الحرجة اللي بتنشلون في مراكزهم الصحية. وإن شاء الله نتمنى إنه الصحة والعافية لأهلنا في شمال دارفور، وإن شاء الله يعني الناس يعني ترجع للصوت العقلي وترجع، لأنه في النهاية الناس بيموت دي لأهلنا ونحن بنموت، والكوادر كلها يعني ممكن يكون حتى المرض ممكن يكون في أي زول، ولكن نتمنى إنه يعني الأمور إن شاء الله تحل، وإن شاء الله يعني نرجع إن شاء الله سليمين معافى، وإن شاء الله كل مؤسسات مصرية إن شاء الله ترجع لسابق عهدها. ونقول لكم تحية الصحة والعافية للجميع، تحية الصحة والعافية لأهلنا إن شاء الله في شمال دارفور بالفاشل.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دابنغا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء. We'll be right back.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال حلقة اليوم من ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل أن نستضيف كل من الصحفي أمين سنادة من مدينة بورسودان والناشط عبد العظيم البدوي من مدينة بربر للحديث حول أزمة الكهرباء في بورسودان والسيول والأمطار التي اجتاحت مناطق كبيرة من ولاية نهر النيل. في البداية معنا الناشط عبد العظيم البدوي حول السيول التي اجتاحت مناطق بمحلية بربر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله الحاصل أنه يعني بالرغم من أنه الأصحاب الكرام التنفيذيين بالرغم من أنه الإمكانيات موجودة متوفرة، يعني ما كان صعب حتى لو الآليات ناقصة ما بتغطي، ممكن كان يأجروا لأنه الخزنة ما شاء الله مليانة، ومفروض كانت تكون في تعدادات كويسة، في مصاري مفروض تتكمل وخيران وكباري وحاجات زي دي، لكن هو صحيح مو مشغالين لكن بسلحفائية لما الفاس وقعت في الرص، فعشان كده كان في أضرار كثيرة، يعني في أضرار كثيرة. يعني في حتة مهمة كمان أنا ما شايف نفسي فيه انتباه لها، اللي هي في أرواح فقدت، يعني حوالي 4 تقريبا وفيات دي من جراثيم سيول، يعني احتمال يكون في ناس أنا ما عارف، يعني
والمناطق الأكثر يعني اللي تأثرت بمحلية بربر،
في بربر بالذات يعني منطقة كدباس والغوش حوالينا برضو، و يعني برضو شمال غرب بربر برضو المنطقة الشمالية منها، وفي شرق بربر بالشرق جنوب بربر اللي هو مباشرة منطقة المكايلاب، من المكايلاب وانت ماشي كده مسافة طويلة جدا، يعني يمكن ماشي بالرجلين مسافة ساعة، دي كلها متأثرة واصبحوا قاعدين في العراء يعني.
نعم. طيب الخسائر في البنية التحتية سواء كان منازل مصالح حكومية طرق، في خسائر في الحتات دي؟
في الطرق في طبعا، لانه السيول دي لما تيجي نازله وبيكون في بعض الناس يعني مثلا شرق الزلط بيكونوا دارين يخرجوها بيضطروا يكسروا الزلط، يعني فدي ما تعتبر خساره يعني. وبالاضافه لانه في المنطقه بتاعت مدخل بتاع بربر الجنوبي الشركه بتاعت زادنا في بيقولوا عليه شنو مصارف كده بتاعتهم، حضارات كده كبيره بتاعت مواسير كبيره كده بتاعت مويه للمشروع بتاعهم الزراعي، دي كلها يعني السيل شالة دي سكة حديد حقتها بين القضيب، هي مرة بتحت الزلط وتحت القضيب، يعني في خسارة في السكة حديد شريط بتاع السكة حديد
ده السكة حديد بتاع بورسودان، ده بتاع بورسودان عطبرة؟
لا عطبرة بربر في المدخل بتاع بربر الجنوبي.
وفي إحصائيات مثلا لدي السلطات أو ناس مفوضية العون الإنساني إنه الخسائر في المنازل قدر شنو والممتلكات بالنسبة
والله
للناس؟
والله محصورة، لكن عشان أكون دقيق أنا برسل لك رسالة فيها المعلومات دي.
طيب هسي يعني المطلوب شنو، يعني المواطنين اللي تضرروا ديل هل السلطات قدرت توفر لهم أي مأوى أو يعني أخلوهم في لحتة كويسة يعني ممكن يقعدوا فيها عملوا فيه خيام أو كده، ولا الحاصل شنو؟
والله يا أخي بدأت تجي من الخيام والإغاثات بدأت تجي، لكن طبعا المهم إنه يشوفوا لهم مواضع تكون آمنة، يعني ما تتكرر المأساة تاني، يعني لسه الخريف ذاته بنتها، يعني ممكن يجي تاني سيل يعني.
والمشكلة شنو أصلا في الحتة دي، لأنه برضو السنة الفاتت برضو
المناطق دي كانت فيها برضو مشاكل يعني بسبب السيول والأمطار، فالحتة دي طبيعيا أصلا ولا المشكلة شنو؟
والله المشكلة إنه ما في يعني السلطات ذاتها ما قاعد تنفذ قوانين في يدها، اللي هي إنه مفروض يعني أي مساكن حوالينا السيول أو المجاري بتاعت السيول دي مفروض ما تكون يعني بإن شاء الله بالقوة الجبرية يمنعوهم وخطوهم في مناطق عامة ويساعدوهم في أنه يدعموهم بأنه يعملوا لهم منازل كده بهم يقعد فيها في حتات كده تكون عالية شوية من المجاري بتاعت السيول، ويفرضوا قوة القانون حقتهم اللي عندهم في يدهم، لكن هم متساهلين ومستهترين بالمواضيع شكلهم يعني ما قاعد يهتموها وما قاعد ينفذوها يعني. بعدين تلقى في مصارف مثلا المشاريع بتاعت مصارف مفروض تتبني مفروض تتأهل تنفذوها، المشروع مفروض ياخذ له 3 شهور ويكون له 3 سنين ولسه ما اكتمل، ما بين المالية وما بين التنمية وما بين المقاول وما بين المهندس وكده يعني يرجعنا لحد ما الناس ذاته تنسج من النتيجة حاجة زي دي تعوض الناس يعني.
وطيب يعني انقطاع الطرق او الكباري والممرات قدر شنو مثلا اثر على الحياه بتاعت الناس هناك؟ اكيد يعني اذا الطرق دي انقطعت المواد الاساسيه بيكون في صعوبه في انها تصل للمواطنين والمناطق المتاثره، فهل في تاثير؟
والله هو تقريبا يعني مثلا لو مسكت مدينه بربر في لحد الان ما في تاثير، لانه اصلا في المواد موجوده في السوق وكده، لكن حتمشي ناقصه وحتكون محتاجه لدعم، ما في ترحيل حاجه داخل. بالنسبه للمتاثرين ذاتهم كويس انه الجنوب والشارق فاتح يعني ممكن تصلهم المواد، لكن التواصل اتقطع يعني السفريات للخرطوم وقفت، واكيد في ناس بيكون عندهم مصارع، في ناس بيكون عندهم مواعيد، في ناس بيكون عندهم مقابلات مثلا عيالين عندهم يعني عندهم زمن بتاع سفر يعني بيريد يسافر فيهم، الان سفر مات يعني البساط وقت.
شكرا لك الناشط عبد العظيم البدوي على المشاركة في راديو دبنجة. ومنها ننتقل إلى الصحفي أمين سنادة حول قرار إدارة الكهرباء بولاية البحر الأحمر بتخفيض ساعات الإمداد الكهربائي بمعدل 10 ساعات في اليوم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
أيوة صحيح، طبعا طلع منشور رسمي من إدارة التوزيع بالبحر الأحمر حول إنها خاطبتهم رسميا الإدارة بتاعت البارجة التركية اللي هي منها بتتوصل الكهرباء حق بورسودان، إنها هي بصدد استبدال البارجة ببارجة أخرى، وإنه العملية دي حتاخد فترة حد 3 أيام، وإنه هم بناء على كده حيقوموا يدخلوا مدينة بورسودان في الجدولة العامة للشبكة القومية بواقع 5 ساعات صباحا و5 ساعات مساء، بحسب البيان انهم هم قالوا انهم هم ملتزمين بالتوصيل للمستشفيات ولغيره، وناشدوا المواطنين انهم هم يرشدوا ويقللوا الاستهلاك.
نعم، والحاجه دي عندها تاثير مثلا على المؤسسات الحيويه او على انشطه الناس اليوميه
على الناس العاديه؟ هذه الان احنا الان في بورت السودان في درجه حقت حراره تجاوزت 40 واحد، في ارتفاع عالي للرطوبه، في حالات بتاعت وفيات وإصابات بالإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، إضافة لأننا أصلا بنعاني من مشكلة بتاعت موية مزمنة تواجه المواطنين أبسط المسائل. المناخ في مدينة بورتسودان والجو بتاعها هذه الأيام لا يتحمل أنه يكون الناس يعني بالحد الأدنى أنه يكون في يعني محركات للتيار الكهربائي ده إن وجد، فما بالك في انه يكون في جو زي ده في درجه حقت حراره زي دي وفي ارتفاع للرطوبه وفي نفس الوقت ما موجود المويه ذاتها للحد الادنى منها للشراب، فده حتكون يعني نتمنى انه يعني هذا الاجراء يعني زي ما بيتكلموا ناس كتار في انه ما فيه حتى حساسيه ومراعاه للتوقيت. في أزمان كثيرة جدا جدا يعني يمكن إنه الناس تقدر تعمل فيها هذه المعالجات الهندسية إن كانت توجد هي حقيقة أعطال من هذا الجانب أو إجراء من هذا الجانب. التوقيت غير موفق وغير صحيح، درجات التخوف وسط الناس عالية جدا جدا، إصابات ضربات الشمس الوفيات بها يعني موجودة ومؤكدة، فعشان كده يعني الناس متخوفة. يعني قابلت هذا القرار بحالة من الزعر حقيقة أصابت المواطنين، يعني على الأزمات الموجودة أصلا، هذه هي أزمة تضاف إلى أزمات بورتو سودان. في الوقت الآن يتحدث هذا المنشور عن انقطاع الكهرباء وهو يتكلم عن 10 ساعات، وهي كثيرة، والتخوف الأكبر من أنه ذات ما يكون في التزام بالجدول بتاع 5 ساعات صباحا وخمس ساعات مساء، يتخوف الناس من أنه قد تطول هذه المدة.
نعم، في أي إحصائيات للوفيات بسبب اللي هو الارتفاع بتاع درجات الحرارة؟
والله طبعا الإحصائيات الرسمية هي معنية بها وزارة الصحة أو الجهة الرسمية اللي هي مفترض تطلع على الإحصائيات، لكن بحسب المتابعة حقتنا في حالات حقت وفيات بضربات الشمس من داخل مستشفى مدينة بورتو سودان، في حالات حقت وفاة ما قاعد يتصل المستشفى ذاته، ودي ثاني حنحتاج نستفيد اننا نقوم نقول معلومه للزول اللي بيستمع لنا. يعني في ناس كتار بيفتكروا بانه الاجهاد الحراري او ضربات الشمس هو مربوط بالنهار، الحاجه دي ما مربوطه، مربوطه بانعدام الاكسجين وبالاجهاد الحراري، حتى بتحصل وفيات اثناء المساء. بنقول انه الناس وملاحظين برضو الغياب للتوعية انه الناس ما تكون في اماكن مزدحمة، ما تكون في اماكن ضيقة، تكون حريصة على انه يكون في ممرات بتاع التهوية ورد الحد الادنى منها. الان رسميا وزارة الصحة فتحت العنبر بتاع الطوارئ لاستقبال حالات ضرب الشمس، اللي انت ممكن تشوفه في الشارع عيانا بيانا امامك، الحالة حقت الاشاب الحراري وصلت وما عنده موية يفلبها العرق بتاعه، بالاضافة للناس اللي يعملون في اعمال او في مهن يعني تحتاج الى تواجدهم تحت الشمس والغير والغير وبدون أي أشكال من أشكال الحماية الأصل موجودة.
شكرا لك الصحفي أمين سنادة على المشاركة في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.